الله الخير بعبده، فحينئذ العبد ينبغي أن يلحظ نفسه وقلبه، فإذا رأى من نفسه إقبال على التفقه في الدين وحب في حضور حلقاته فذلك علامة خير فيه، ويرجو من الله أن يكون محبا له حينئذ. إذ أنه قد خرج البخاري في صحيحه حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا فقهه في الدين. فإذا وجد في نفسه تقاعس وتكاسل وانشغال عن العلم يستغفر الله، فعله يقول في نفسه تواضعا: لعلي قد حجبني شؤم معصيتي لربي سبحانه، كما قال الناظم: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال لي: إن العلم نور ونور الله لا يهداه عاصي. عباد الله، فمن الفقه في الدين أن تتفقه في غسل الجنابة. غسل الجنابة معناه أن تغتسل لأحد الأسباب الآتية وتعمم بدنك بالماء، إما من جماع، وضابطه إدخال المدور الحشفة في الفرج فهذا يوجب غسلا ولو لم ينزل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قعد، كما في مسند أحمد وعند غيره، إذا قعد بين شعبها الأربع وجهدها وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. وأما في أول الإسلام فكان غسل الجنابة إذا أنزل ثم نسخ، فصار بمجرد الإيلاج ولو كسل ولم يتم الجماع، فعليه وعلى المرأة الغسل وجوبا وشرطا لصحة الصلاة، كما جاء فيما رواه الترمذي في جامعه من حديث أبي بن كعب وغيره، قال: كان الماء من الماء رخصة أول الإسلام بحيث لا يغتسل إلا إذا أنزل، ثم صار بعد ذلك يعني بمجرد الإيلاج وتغيب المدورة وهي الحشفة كما أفتى أبو هريرة فإنه يجب الغسل لذلك. الثاني إنزال المني ولو من غير جماع، كأن يداعب امرأته وهو صائم، كأن يداعب امرأته فينزل، فإنه ولو لم يجامع كان تكون حائض فإن عليه الغسل، وكذا هي عليها الغسل إذا أنزلت أو إذا احتلم أو إذا احتلمت، كما روى ذلك البخاري في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت امرأة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هل على المرأة غسل أو من غسل إذا احتلمت؟ فغطت أم سلمة وجهها حياء، وفي رواية قالت: فضحت النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. فإذا المحتلم رأى تلذذا وجماعا وقام، أو المحتلمة ولم ترى في اللباس منيا وماء وهو الماء، فإنه لا غسل إلا برؤية الماء. وأما المذي فإنه لا غسل فيه، قال في حديث ابن ماجه عن سهل بن حنيف قال: كنت وعاني من الاغتسال شدة، وكان الرجل يبدو مذاء، فسأل النبي قال: يكفيك أن تغسل يعني ذكرك؟ قال: فما أفعل بما أصاب من لباسي؟ فقال: خذ كفا من ماء فانضحه به. فالمذي لا يجب غسله، يكفي نضحه من اللباس ولا يجب غسله، والمني كذلك لا يجب غسله ولا نضحه، فلو بقي المني من غير غسل ولا حك ولا نضح لجاز الصلاة فيه، لأنه كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: والذي كان في الفتوى سيد الناس قال: إنما هو بمنزلة المخاط، والمخاط يعتبر طاهر، فأمطه عنك يعني استحبابا ولو بأذخرة. قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أحك ما يبس يعني من المني من ثوب رسول الله. فعلق شيخ الإسلام ابن تيمية على مثل هذا، فقال: هذا الشأن فيما لا يسمى نجاسة، فإنه لو كانت نجاسة يعني المني نجس لما أجزأ فيه إيش الحك، بل يجب الغسل، فكانت تحكه من ثوبه، فهذا يدل على طهارة المني. وأما المذي فنجاسته مخففة فيكفي فيه النضح. السبب الثالث: الحيض والنفاس. فإذا طهرت، فإذا رأت المرأة القصة البيضاء في حيضها فإنها حينئذ لا تستعجل قبل أن ترى القصة البيضاء. فإن عائشة كما في موطأ الإمام مالك كانت المرأة ترسل إليها بالدرجة، فتقول يعني النساء كانت تحشي في فرجها يعني شيء من القطن لتتأكد انتهى أو لا زمن حيضها. نعم، فأمرتهن عائشة رضي الله عنها فقالت: لا تعجلنا وتحكمن بطهركن يعني حتى ترين القصة البيضاء، فإذا رأت القصة البيضاء فيجب عليها أن تغتسل، وإذا اغتسلت في هذا الغسل للحيض فيجب عليها فك قرون رأسها وتسريحتها. أما في الجنابة في غسله إذا أتاها زوجها أو احتلمت فلا يجب عليها فك قرون رأسها أي ضفائر رأسها ولا تسريحتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقذه للجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك الماء ثم تفيضين على سائر بدنك الماء، فإذا أنت قد طهرتي. فهذا الموجب الثالث لغسل الجنابة، وكذلك الرابع وهو النفاس. فالمرأة إذا طهرت من النفاس بأن انقطع دمها وجفت ورأت الطهر ولو بعد 10 أيام من نفاسها فإنها تغتسل وتصلي، فإذا عاودها الدم قبل 40 فإنه نفاس، فإذا صارت على رأس 40 ورأت وحينئذ فإنها حينئذ تغتسل وتصلي، كما قالت أم عطية: كنا نجلس في النفاس في عهد النبي 40 يوما إلا إذا جاء على رأس 40 دورة متصلة بالنفاس فكان دم الدورة المعروف، فإنها تنتقل من نفاس إلى دورة، فحينئذ ترقب طهرها من ذلك كله. ويجوز إذا طهرت في النفاس أن يغشاها زوجها إلا أن يعاودها الدم فتصبح أيضا نفاسا حتى تمضي 40 بعد ذلك، كما في حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها. فهذه موجبات أو من موجبات الغسل، وهو ينقسم إلى قسمين: غسل كامل فيكفيه لو انغمس في ماء بركة وخرج بنية الطهارة طهر غير أنه يتمضمض ويستنشق، أو غسل رأسه كله يكفي مع جسمه واستمضمض ويستنشق، لكن الأفضل يقدم وضوء كما كان النبي يفعل في حديث أم عائشة وميمونة: يغسل يديه، يغسل فرجه، ثم يتوضأ ويغسل وجهه ويديه، ثم يفيض على رأس الماء 3 وعلى سائر بدنه مرة. غسل الجنابة كثير من الناس يغسل بدنه 3 مرات، قال ابن تيمية في الاختيارات الفقهية: وهذا غير مشروع أن تغسل بدنك في الجنابة 3 مرات، هذا في الوضوء تغسل العضو 3 مرات، أما في غسل الجنابة فالذي يغسل ثلاث مرات الرأس سنة أيضا، واحدة تكفي لكن أفضل ثلاث، وسائر البدن يغسل مرة واحدة، لأنه قد جاء في حديث ميمونة وحديث من عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي كان يكتفي في بدنه بغسله مرة واحدة، أما رأسه فثلاث في النساء والرجال، كما قال تفيضين على رأسك الماء ثلاثا ثم على سائر بدنك الماء يعني مرة، فإذا أنت قد طهرت. فإذا اغتسل للجنابة ارتفع أيضا الوضوء، ارتفع موجب الوضوء، فما كان النبي يتوضأ بعد غسل الجنابة، فالرجل يطهر من الجنابة صار طاهرا من الوضوء، صار طاهرا من الحدث الأصغر، فما يتوضأ بعده، فإنه يرتفع الحدث الأكبر والأصغر لقول النبي لتلك المرأة فإذا أنت قد طهرت، وهذا عام يشمل الطهارة الكبرى والصغرى، إلا في غسل الجمعة فإنه يجب يتوضأ، لأن غسل الجمعة يختلف عن الجنابة، فهو ليس رفع حدث، فهو غسل واجب تعبدي، فيلزمه وهو يغتسل الجمعة أن يتوضأ ويرتب الوضوء. أسأل الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا، والحمد لله رب العالمين.